لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا كربلا، لله رزء به كم للرشاد هوى، ركن وكم فيه بيت للضلال بني. رزء به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن، لا وإن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن، فإنه كان في الأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن، لم أنس يوم عميد الدين دس له بجعدة السوم سرا عابد وثني، كيما تهد من العليا دعامتها فجرعته الردى في جرعة لبني، فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشا من واحد الزمنين.
حتى قضى بنجيع السم ممتثلا أيوا إماما لأمر بارئه في السر والعلن من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن يدعوه يا عضدي في كل نائبة ومسعدي إن رمان الدهر بالوهن مات الحسن يا حيدر الكرار مسموع والله عجايب يا علي هنا لكنه شبلك يا حيدر سمت جعد الدعية وامسى يا حيدر شارب الكاس المنية ودع أولاده واجذب الونة خفية وحالة تحن وتنوح زينب وام كلثوم ونادى الحسن في وين اخويا حسين عني قصدي ابا ودعا وريد يود عني تمنيت انا لا كان ساعة يفارقني لكن قضى الله والذي باللوح محتوم وإله يوم حسين ودع للشفية قال له يا خويا شمت تيل عدوان بيا انت بر الطيبة وانا في الغاضرية جدل على الغبراء اغسلي فضل دموع وزينب تنادي الحسن خويا يا ولينا وشمتت الشامات يا ابن ام علينا لحد يا راعي الجود يا راعي السكينة نصبت عزاك اليوم زينب وام كلثوم أين المنادون وإماما
الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق نبينا الأعظم أبو القاسم محمد اللهم صل الحديث والكلام. وانطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف، يتم من خلال عدة من الوقفات نمر عليها سريعا بما يسع له الوقت ويتيحه المجال. أما فيما يعود إلى الوقفة الأولى، فإن هذا الحديث النبوي الشريف هو واحد من الأحاديث المعروفة والمشهورة التي اتفق على روايتها الفريقان، العامة والخاصة على حد سواء. أما من جهة أهل العامة فقد روى هذا الحديث الترمذي في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وذكره الزركشي في كتابه المعروف بالتذكرة في الأخبار المشتهرة، وعده من جملة الأحاديث المشهورة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من جهة أهل العامة. أما من جهتنا نحن الشيعة الإمامية، فالحديث أشهر من أن يبحث في مصدره، ويكفي في التدليل على مدى قيمة هذا الحديث واعتباره عندنا أن غير واحد من كبار علمائنا وعلى رأسهم الشيخ الحر العاملي قدس الله نفسه الزكية في كتابه الفوائد الطوسية قد عد هذا الحديث الشريف من جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما نقول بأنه حديث متواتر، يعني أنه لم يصل إلينا من طريق واحد، وإنما وصلنا من طرق متعددة، يستحيل أن تتواطأ كل هذه الطرق على الكذب، وبالتالي هو حديث ثابت مقطوع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فهذا الحديث له قيمة، له وزن، له اعتبار عندنا نحن الشيعة الإمامية وعند غيرنا من أبناء العامة. وبالتالي ما يثبت من هذا الحديث من دلالات ومعارف ترتبط بالإمام الحسن عليه السلام، فإنه يكون حجة على كل من يعتقد بهذا الحديث ويرويه. إحنا لما نجي نثبت دلالة من دلالات هذا الحديث، بعد ما يجي واحد يطل لنا براسه يقول والله هذا الحديث مو ثابت عندي، أو هذا الحديث ما إليه مصدر. لا، هو حديث ثابت معروف مشهور عند كافة المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. هذا تمام الحديث في الوقفة الأولى. أجي إلى الوقفة الثانية، لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الوقفة الثانية في بيان دلالات هذا الحديث. ما هي دلالات هذا الحديث؟ أو قل بعبارة أخرى، ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا الحديث النبوي الشريف فيما يتعلق بإمامة إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام، خصوصا وأننا لا نزال نعيش في رحابه بأبيه وأمي؟ فما هي الدلالات التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث النبوي الشريف؟ حتى نجيب عن هذا السؤال أيها الأحبة، نحتاج أن نقف عند مفردتين مفتاحيتين في هذا الحديث النبوي الشريف. المفردة الأولى وهي مفردة السيادة، والمفردة الثانية وهي مفردة الجنة. تعال أولا إلى المفردة الأولى وهي مفردة السيادة. عندما يصف النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين بأنهما سيدان،
ما هو المراد والمقصود بالسيادة في هذا الحديث الشريف؟ نحن عندما نراجع القرآن الكريم ونراجع السنة النبوية الشريفة ونراجع كلام أهل اللغة نجد أن للسيادة معان ثلاث. شوي تنبه وياه. المعنى الأول للسيادة وهو معنى الأفضلية والأشرفية، ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله القرآن سيد الكلام، وورد عنه صلى الله عليه وآله يوم الجمعة سيد الأيام، كذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله شهر رمضان سيد الشهور. شوف هاي الروايات، القرآن سيد الكلام، يوم الجمعة سيد الأيام، شهر رمضان سيد الشهور، كلها تنطوي تحت معنى واحد وهو معنى الأفضلية والأشرفية. إذا يقول النبي القرآن سيد الكلام يعني أن القرآن هو أفضل الكلام، هو أشرف الكلام. يوم الجمعة هو سيد الأيام، يعني يوم الجمعة أفضل الأيام، أشرف الأيام. شهر رمضان سيد الشهور، يعني شهر رمضان أفضل وأشرف الشهور. فالمعنى الأول من معاني السيادة هو معنى الأفضلية والأشرفية، وهذا ما ورد في الروايات التي تصف ذوات أهل البيت عليهم السلام. مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب، أو ما ورد في حق ابنته الزهراء سلام الله عليها فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. كل هذه الروايات تنطوي على هذا المعنى للسيادة وهو معنى الأفضلية والأشرفية، يعني أن رسول الله هو أفضل ولد آدم، وعلي هو أفضل العرب، وفاطمة هي أفضل نساء العالمين من الأولين والآخر. إذن المعنى الأول من معاني السيادة هو معنى الأفضلية والأشرفية. المعنى الثاني وهو وجوب الطاعة. عندما يطلق ويقال سيد يعني يطلق على من له حق الطاعة على غيره. لذلك أنت تجد في القرآن الكريم عندما يتكلم القرآن عن قصة يوسف عليه السلام ويأتي على ذكر زليخة عندما التقت بزوجها واتهمت يوسف عليه السلام بأنه قد راودها عن نفسه، شنو يقول القرآن الكريم؟ وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. يعبر عن زوج زليخة بماذا؟ بأنه سيد. لما؟ لأن له حق الطاعة على زوجته، لذلك يعبر القرآن عن الزوج بأنه سيد. لما؟ لأن له حق الطاعة على زوجته. إذن من له حق الطاعة على غيرهم كذلك يطلق عليه أو تطلق عليه مفردة السيادة. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث لمفردة السيادة وهي الحاكمية والسلطنة. الحاكم السلطان صاحب النفوذ صاحب الهيمنة، هم كذلك يطلق عليه مفردة السيد. لما؟ لأنه يسود غيره وغيره يخضعون له. لذلك ورد في القرآن الكريم هذا المعنى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا. هؤلاء لهم حاكمية، لهم سلطنة، لهم نفوذ على غيرهم، وغيرهم يخضعون لهم، يأتمرون بأمرهم. لذلك القرآن يعبر عن هؤلاء بأنهم سادة. لما؟ لما لهم من الحاكمية والسلطنة. إذن عندنا معان ثلاث للسيادة: المعنى الأول الأفضلية والأشرفية، المعنى الثاني من له حق الطاعة، المعنى الثالث من له الحاكمية والسلطنة. وهذه المعاني الثلاث انت لو تدقق وتتأمل أيها المؤمن تجد أنها تجتمع في معنى واحد شامل جامع يجمع كل هذه المعاني الثلاث، وهو هذا المعنى الشامل الجامع هو التقديم. السيد هو المقدم، لكن هذا التقديم يكون بلحاظات مختلفة. تارة يقدم الإنسان لأنه هو الأفضل والأشرف على غيره، لذلك يعبر عن الأفضل والأشرف بأنه سيد. وتارة أخرى يقدم الإنسان لأن له حق الطاعة على غيره، لذلك يقال عمن له حق الطاعة بأنه سيد. وتارة ثالثة يقدم الإنسان لأن له الحاكمية والسلطنة، لذلك يطلق على الحاكم والسلطان وصاحب النفوذ بأنه ماذا؟ بأنه سيد. إذن السيادة، معنى السيادة هو التقديم، والتقديم له لحاظات ثلاث كما ذكرنا، وكل هذه اللحاظات الثلاث قد اجتمعت في سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك النبي وصفه بالسيادة وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. شنو معنات أن يوصف الحسن بالسيادة؟ يعني أن الإمام الحسن عليه السلام هو أفضل وأشرف أهل الجنة. يوصف الإمام الحسن بالسيادة يعني أن له حق الطاعة على أهل الجنة. يوصف الإمام الحسن بالسيادة يعني أن له الحاكمية والسلطنة على أهل الجنة. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله من وراء هذه المفردة، وهي مفردة السيادة. تعال إلى المفردة الثانية وهي مفردة الجنة عليكم السلام. ما هو المراد والمقصود بالجنة في حديث النبي صلى الله عليه وآله؟ عندما يقول النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، شنو المراد بالجنة في حديث النبي؟ أحبتي، الجنة هو المكان الذي تتكشف فيه الحقائق. شوف القرآن شلون يعبر عن ذاك اليوم، يقول يوم تبلى السرائر. يعني شنو تبلى السرائر؟ يعني تتكشف الحقائق. عندما يوضع الإنسان في موضع يوم القيامة إنما يوضع في المكان الذي يستحقه. يوم الجنة ما فيه محسوبيات، يوم القيامة ما فيها محسوبيات وسائط. الوسائط وين تكون؟ في عالم الدنيا. هنا ربما يوضع الإنسان في منصب أو يوضع الإنسان في مكان هو لا يستحقه لواسطة عنده أو لأي أمر ثاني. أما في يوم القيامة الإنسان يوضع في المكان الذي يستحقه، في المكان الذي هو أهل له. وبالتالي عندما يوصف الإمام الحسن بالسيادة في حديث النبي في الجنة، يعني ذلك أن الموقعية الحقيقية للإمام الحسن هي موقعية السيادة. وإذا كان هو سيد في الجنة فمن باب أولى أن يكون سيد وين؟ في عالم الدنيا. إذا كانت له الأفضلية والأشرفية على أهل الجنة فمن باب أولى أن تكون له الأفضلية والأشرفية وين؟ في عالم الدنيا. إذا كان له حق الطاعة على الناس في الجنة فله حق الطاعة على الناس في الدنيا. إذا كانت له الحاكمية والسلطنة في الجنة فمن باب أولى أن تكون له الحاكمية والسلطنة وين؟ في عالم الدنيا. لأن يوم القيامة إنما هو انكشاف لحقيقة الإنسان. فإذا كانت حقيقة الإمام الحسن هي حقيقة السيادة والخلافة والولاية، فإن حقيقته في الدنيا تماما هي الولاية والسيادة والخلافة. لذلك أيها الأحبة، هذا الحديث مو فقط يدل على منقبة يريد أن يعطيها النبي إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا الاختلاف بيننا وبين القوم. القوم عندما يأتون إلى هذه الروايات والأحاديث الواردة عن النبي يقول لك هاي مجرد أحاديث مناقب، إيش تقدم وإيش تأخر؟ يعني أحاديث مناقب أعطاها النبي لعترته وأهل بيته، كما أعطى النبي مناقبا لبعض الصحابة. يعني لا تودي ولا تجيب، لا تقدم ولا تأخر، هي مجرد مناقب لا أكثر ولا أقل، ما إليها دلالات. وفعلا هكذا تعامل القوم مع كثير من هذه الأحاديث. من تجي أنت مثلا إلى حديث الغدير، حديث الغدير إجا البعض قال أنتم يا الشيعة واجد رايحين بعيد وتقولون بأن حديث الغدير يدل على الولاية ويدل على إمامة أمير المؤمنين. لا لا لا، حديث الغدير غاية ما يدل عليه أن لعلي منقبة كما لغيره من سائر الصحابة مناقب، لا أكثر ولا أقل. هكذا البعض من المسلمين يرى هذه الأحاديث، بينما نحن الشيعة نقول لا، النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي عندما يثبت منقبة في حق أحد من الناس فإن لهذه المنقبة دلالات وحيثيات جدا مهمة. من أهم هذه الحيثيات خصوصا فيما يرتبط بالإمام الحسن إثبات إمامته سلام الله عليه، وهذا ما يريده هذا الحديث الشريف. هذا الحديث مو فقط جاي يثبت منقبة للإمام الحسن وانتهى الكلام، وإنما هذا الحديث فيه إعلان لإمامة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. كيف؟ كما تم بيانه قبل قليل أنه إذا كان الإمام الحسن سيد في عالم الآخرة فإنه من باب أولى أن يكون سيدا في عالم الدنيا، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله من وراء هذا الحديث الشريف. هذا تمام الحديث في الوقفة الثانية. أجي إلى الوقفة الثالثة والأخيرة وبها أختم، لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الوقفة الثالثة والأخيرة في الرد على بعض الإثارات التي تطرح وتثار حول هذا الحديث النبوي الشريف. فإن هذه المنقبة أيها الأحبة كغيرها من سائر المناقب التي ثبتت لأهل البيت عليهم السلام، حاول البعض وجد جاهداً أن يوجد في هذه المناقب نحوا من أنحاء الخلل حتى يسلب هذه المنقبة وحتى يحرف هذه المنقبة عن حقيقتها. إجا البعض قال بأن هذا الحديث لا يمكن أن نسلم بمضمونه التام كما تدعون أنتم الشيعة، لا يمكن أن نسلم بأن هذا الحديث يدل على أن للحسن عليه السلام سيادة مطلقة على أهل الجنة. ليش لا تسلمون؟ قال لأن النبي قد قيد هذه السيادة بقيد. ما هو هذا القيد؟ قال قيد الشباب. النبي ايش قال؟ قال الحسن والحسين سيد أهل الجنة. لو قال شباب أهل الجنة، قال شباب أهل الجنة، فبالتالي النبي قيد هذه السيادة بقيد وهي قيد الشباب، وعليه لا يمكن لنا أن نسلم بأن هذه السيادة سيادة مطلقة على أهل الجنة، وإنما هي سيادة مخصوصة على خصوص فئة الشباب في أهل الجنة. بل البعض توسع في هذا المعنى أكثر واختلق روايات نسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقال كما أن هناك شبابا وأن الحسن والحسين سيدان على هؤلاء الشباب في الجنة، كذلك هناك كهول في الجنة وفلان وفلان سيدان على كهول أهل الجنة. وشنو السبب وراء ذلك؟ سلب لمنقبة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وبالتالي البعض يرفض أن تكون السيادة سيادة مطلقة لهذه الإشكالية. نحن كيف نجيب عنها؟ نجيب عنها ببيان نقطتين. النقطة الأولى الثابت عند المسلمين جميعا بلا استثناء، عندنا نحن الشيعة وعند غيرنا، أنه إذا كان يوم القيامة وأدخل الإنسان إلى الجنة فإن الله عز وجل يرجع الإنسان إلى شبابه مرة أخرى، وهذا ثابت عند المسلمين والروايات كثيرة ومتضافرة في هذا المعنى. ربما من أشهر الروايات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن امرأة عجوز أقبلت على النبي وقالت يا رسول الله ادعوا لي ليدخلني الله الجنة، فالنبي حب لاطفها فقال لا يدخل الجنة عجوز. يقول الرواية هذه بعد راحت على عمرها تولول وتصرخ لا يدخل الجنة عجوز، يعني أنا ما أدخل الجنة يا رسول الله. فجو إليه بعض المسلمين يا رسول الله أنت قلت هذا الكلام لا يدخل الجنة عجوز، هذا كل مسكينة صارخ على عمرها. فقال إنما عنيت لا تدخل الجنة وهي عجوز. يعني شنو؟ يعني يرجعها الله سبحانه وتعالى إلى شبابها مرة أخرى. ويستشهد النبي بآية من القرآن قوله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن
أبكارا.
إذن الإنسان يرد إلى شبابه في عالم القيامة في الجنة. وبالتالي هاي الروايات اللي تتحدث عن هاي التصنيفات أن هناك شباب وأن هناك كهول وأن هناك ما أدري إيش، هاي كلها روايات ساقطة عن الاعتبار لوجود هذه الروايات الكثيرة والمتضافرة التي تثبت بأن أهل الجنة جميعا من أهل الشباب. هذا أولا. ثانيا، تعال إلى حديث النبي عندما يقول الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة. خل نسأل، هذا القيد اللي ذكره النبي قيد توضيحي أم هو قيد احترازي؟ شنو الفرق بين القيد التوضيحي والقيد الاحترازي؟ شايف أنت لما أجي أقول إليك أكرم العالم العادل، شوف هاي الجملة، أنت وصفت العالم بويش؟ بأنه عادل. هذا الوصف يعبر عنه بأنه قيد، لكن هذا قيد شنو؟ هذا قيد احترازي. لما؟ لأنك تريد أن تخرج من هذا الحكم من هو غير عادل. أنت تريد فقط تخصص هذا الحكم في العادل، العالم العادل، أما العالم غير العادل فإنك قد استثنيته وأخرجته من هذا الحكم، ولذلك قيدت هذا الحكم وقلت أكرم العالم العادل. هذا يعبر عنه بالقيد الاحترازي. أما القيد التوضيحي، أنت مو غرضك أن تخرج أحدا أو أن تستثني أحدا من الحكم، لا، وإنما غرضك أن توضح وتبين. مثل لما تجي تقول اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل، هذا الوصف الطيبين الطاهرين هذا يعبر عنه بأنه قيد، لكن هذا يعبر عنه بأنه قيد توضيحي. أنت ما تبغى تستثني وما تبغى تبين بأن هناك طاهرون وأن هناك غير طاهرين من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كلهم طاهرون، لكن أنت تريد توضح وتبين بأن أهل البيت بأن آل النبي صفتهم الطهارة صفتهم الطيب، لذلك هذا القيد يعبر عنه بأنه قيد توضيحي. الآن تعال ارجع إلى الحديث، قول النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا القيد قيد توضيحي أو هو قيد احترازي؟ علماء يقولون لا، هذا قيد توضيحي، يعني الغرض منه أن يوضح النبي حال أهل الجنة. مقلنا الروايات متضافرة أن كل أهل الجنة من الشباب، فالنبي أراد أن يبين هاي الحقيقة أن سيادة الحسن والحسين على كل أهل الجنة، وصفة أهل الجنة الشباب، وهذا ما أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وآله، وليس أن هناك فئة للإمام الحسن والحسين سيادة عليهم وفئة ليس لهم سيادة عليهم، لا لا، وإنما سيادة الإمام الحسن والحسين سيادة مطلقة على كل أهل الجنة. هنا يرد سؤال بعد أخير، قل طيب إذا كانت السيادة مطلقة من هم الذين في الجنة؟ في الجنة النبي صلى الله عليه وآله، في الجنة أمير المؤمنين، في الجنة الزهراء. هل يعني أن سيادة الحسن والحسين تشمل رسول الله، تشمل أمير المؤمنين، تشمل فاطمة عليها السلام؟ الجواب كلا، لأن هذه الإطلاقات تقيد إذا كان هناك دليل. إحنا عدنا أدلة أن أفضل الموجودات بلا استثناء هو رسول الله محمد، الله سلام. فهذا الدليل أخرج النبي صلى الله عليه وآله من هذا الإطلاق، خلاص أنت استثنيت النبي. هم كذلك أدلة متضافرة على أن عليا عليه السلام هو أفضل الأئمة، كذلك أنت استثنيت أمير المؤمنين من هذا الإطلاق، وكذلك الزهراء سلام الله عليه. فما عدا هؤلاء الثلاثة فإن سيادة الحسن والحسين تشمل الكل والجميع في أهل الجنة، سيادتهم مطلقة على كل أهل الجنة، وإذا كانت سيادتهم مطلقة في أهل الجنة كما قلنا أن سيادتهم مطلقة في دار الدنيا. وهذه خطورة هذا الحديث الشريف، ولذلك حاول البعض أن يحرف هذا الحديث عن مساره، وحاول البعض وجد أن يسلب هذه المنقبة الثابتة للإمام الحسن سلام الله عليه. هذه صورة من صور ظلامات هذا الإمام سلام الله عليه. إمام الحسن شقد تعرض من ظلامات، شقد تعرض من أذى، تعرض للظلم في حياته وتعرض للظلم بعد مماته. شقد تأذى هذا الإمام، كثير من الظلامات وقعت عليه بأبيه وأمه، صور وألوان من الظلامات. أنت من تجي تقارن بين الحسن والحسين تشوف حجم الظلامة. حسين آخر طلع إلى أرض كربلاء ويا صفوة أنصار، خرجوا وقد وضعوا أرواحهم في أكفهم رخيصة لأجل الحسين، يقولون لا أبا عبد الله شرق بنا أو غرب تجدنا مطيعين مسلمين. تعال شوف الحسن وش حصل له من أنصار. بلغت الخيانة بهم أن توثب عليه أحدهم فطعن الإمام بحربة مسمومة في فخذه، ظل على إثرها الإمام يتأوه أياما وأياما. شنو من ظلم هذا؟ الحسين حصل له زوجه وفيه مثل الرباب اللي آلت على نفسها أن لا تستظل بسقف بعد أن رأت الحسين ملقى على بوغاء كربلاء. وتعال شوف الحسن وش حصل له من زوجه، شقية ناصبية تقدم للإمام كأس الموت بيديها. تقول الرواية وكان الإمام بأبي هو وأمي صائما في يوم من أيام الصيف الشديد، وعلى مائدة الإفطار، وعادة الصائم يشرب ماء بارد يخفف عن حرارة النار التي في جوفه. تقول الرواية إجت اللعينة بقدح من لبن مسموم، تناول الإمام من ذلك القدح جرعات وإذا به يحس بالسوم وقد سرى في جميع مفاصل بدنه الشريف. راد الإمام يتمالك نفسه ما قدر، صارت يد الإمام ترتعش حتى أخذ القدح يضرب أسنانه، راد يمسك القدح ما تمكن، سقط القدح من يد الإمام وخر الإمام يعتفر على الأرض ألم مناد وإماما، وهو ينادي قتلتني قتلك الله وبلاك ببلاء لا ينجبر، أما وقد قتلتني فاسقني شيئا من الماء. سوت اللعينة أشاحت بوجهها عن الإمام وخرجت من عنده وأغلقت الباب عليه وتركت الإمام وحيدا فريدا يجور بنفسه. كل الروايات حتى أصيب الإمام بالاختناق صار يزحف بكلتا يديه ورجليه على الأرض، حتى وصل إلى الباب خرج الإمام من الدار كأني به صار يتكئ على الجدران جدارا جدارا، وكلما مشى الإمام خطوات خر على حر وجهه إلى أن وصل إلى دار أخيه الحسين، طرق الباب فتح إليه الحسين الباب وإذا يشوف الحسن بتلك الحالة ما تمكن فتح باع ضم الحسن إلى صدره. أخويا أبو محمد الصاير ما الذي جرى؟ قال أبا عبد الله قم سريعا وهيئ لي فراشا عاجلا. هيئ له فراشا، جاء الإمام الحسن وتمدد عليه ثم نادى أبا عبد الله آتني بالطشت سريعا. يا ويلي يا ويلي الصاير أبو محمد، قال أحس بأشياء تتقطع في جوفي. جاء
إليه بالطشت، استوى الإمام الحسن جالسا، صار يتقيأ دما من جوفه حتى لفظ قطعة من أحشائه. ألم مناد وإماما، ألم مناد وحسنا، ما قلت لك يا وارث علوم النبوة دقطع ولا تواصل عديمة هالأمرو، وياك تاكل زاد جعد هالعدوة، خفنا ومنها ما سلمنا يا ولين. قال لي جرعت السم قبل هالساعة همرا، ولا شفت لي من هالحرارة عشر معشار، والماي لي مني شربت ينقلب نار، يقطع القلب مثل أمواس السنين. أبو علي يا حسين واويلاه من شي نقاسي، أعظم على قلبي من جروح المواسي، إلزم فادي يا عضيد وتاج راسي، ترى عضيدك فرقوا بينك وبين. صرخ ونادي وإماما، أهل العزى بينما الحسن والحسين على حالهما، وإذا بما يسمعان نحبة جديدة خارج الحجرة. وصلت صاحبة المصيبة، وصلت صاحبة العزية. التفت الحسن إلى أخي قال له أبا عبد الله قم وأبعد عني هذا الطشت سريعا. ليش أبو محمد؟ قال أخاف على قلب زينب. قام الحسين أبعد الطشت وضعه في زاوية من زوايا الحجرة وغطاه بالمندي. دخلت زينب إلى الحجرة، نظرت إلى أخيها الحسن ممدد، صرخت ونادت وأخاه أيوة حسنا. يقول لك صارت تطالع زينب في زوايا الحجرة، يقول فلاح لها ذلك الطش، توجهت إليه انحنت عليه، كشفت المنديل وإذا المصيب، رأت قطع كبد الحسن تعوم في بحر من الدم، فصرخت ونادت وحسنا. شن بالحسن التفت إليه وخي زينب قايل أنا لحسين يغطي الطشت عنيك، خايف يا زينب من تشوفينا يصدمك، واليوم شفتينا والله يعظم اجرك، ومكتوب يا اختي لازم تشوفين طشتين. وش تقول ابو محمد؟ طشتين؟ قال ايه يا زينب هذا اللي هين يجيش اللي اعظم منه، هالطشت هاللي قبال عينك تنظرينه، والثاني يوم الليل مجلس تدخلين. أقرأ حفت شماته وراس خيج ناصبينه، ونوب العصب راسك ونوب براس الحسين. ودارت بهالأيام وقفت في مجلس يزيد، وإذا تشوفها الطشت قدامها تذكرت كلام أخوها قامت تجر الون، تقول أنا اللي شف الطشتين أنا اللي شف الطشتين شبد الحسن في واحد واحد في راس حسين بعد سيدتي قالت وانا اللي شفت نارين انا اللي شفت نارين وين وين نارين وريت خلف الباب ونارين في خيام حسين شفت صدرين يا علي يا علي وانا اللي شفت صدرين صدر صاب المسمار وخيل الدوس صدر حسين بعد بعد وانا اللي شفت راسين أنا اللي شفت راس جاي أيام راس مصاب المحراب وفوق الرماح راس حسين
مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن يدعوه يا عضدي في كل نائبة ومسعدي الرمان الدهر بالوهني يا الله ارفعوا أكفكم واقسموا عليه بحق كريم أهل البيت ألا يرد أكفنا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وفك أسرانا وتفريج الهموم والغموم عنا إلهي فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين واحفظ وسدد وأيد حماة الدين واجعلنا اللهم وإياهم في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد جماعة الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع بارك اللهم في أرزاقهم أطل في أعمارهم ارحم موتاهم موتانا من مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح المرحومين الحاج عبد الله الرحيم وأم علي سلمان الرحيم والشاب زينب سلمان الرحيم ومتعلق عائلة الرحيم والشهيد سماحة السيد إلى أرواحهم وأرواح موتى ذويهم ومتعلقيهم وموتى الباذلين والسامعين والمؤمنين والشهداء والعلماء وخدمة الحسين ومن لم يذكرهم ذاكر من شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.